ما زلنا نستمع معا إلى أهم مناقب أمير المؤمنين عليه السلام، وهي الزهد، إذ كان الزهد زينة علي بن أبي طالب عليه السلام في الدنيا كما بيّن السيد، ويتابع سماحته كلامه بالقول.
يروي ابن المغازلي عن عمار بن ياسر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، إن الله قد زينك بزينة لم يزين العباد بزينة أحب إلى الله منها، الزهد في الدنيا، أي عدم الرغبة بالدنيا والإعراض عن تلك المظاهر الخادعة التي يلتذ بها الإنسان. هذه هي الزينة التي أعطاها الله تعالى لعلي عليه السلام. فليس المقصود هنا إعمار الدنيا ولا إحياء الأرض وتزيينها بالزينة الإلهية حتى يستفيد منها عباد الله، وهو ما كان أمير المؤمنين عليه السلام سباقا إليه، ولكن المقصود بالدنيا هو ما أعددناه نحن وأنتم مما هو في الأرض لحظوظ النفس ولذاتها من مأكل ومشرب ومركب أو من شهوة جنسية، وهذه هي الدنيا المشار إليها في الروايات. ومن الطبيعي فإن الاستفادة بمقدار ما من هذه الأمور مباح، ولعله ممدوح أيضا، أما ما نهينا عنه فهو الغرق في تلك الدنيا السيئة والخبيثة. إذن الزهد في الدنيا هو زينة علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم يقول في بقية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه قال لعلي عليه السلام: وجعل الدنيا لا تنال منك شيئا. والرواية الأخرى التي تنير قلوب محبي ذلك العظيم هي رواية الموفق الخوارزمي الحنفي، وهو أيضا من كتاب أهل السنة، وله كتاب في المناقب. ينبغي الاستعداد لنكون عمليا من أتباع تلك الشخصية العظيمة وليس بالاسم فقط. يروي الموفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: يا علي، إني سألت ربي فيك خمس خصال فأعطاني، أما أولهن فسألت ربي أن تنشق عني الأرض وأنفض التراب عن رأسي وأنت معي فأعطاني، وأما الثانية فسألت ربي أن يوفقني عند كفة الميزان وأنت معي فأعطاني، وأما الثالثة فسألت ربي أن يجعلك حامل لوائي، وهو لواء الله الأكبر عليه المفلحون الفائزون في الجنة فأعطاني. يتضح من هذا الحديث النبوي أن هناك في يوم القيامة ألوية، وأن كل جمع من الخلائق يحشرون تحت أحد هذه الألوية. وأما الرابعة فسألت ربي أن تسقي أمتي من حوضي فأعطاني، وأما الخامسة فسألت ربي أن يجعلك قائد أمتي إلى الجنة فأعطاني، أي أنت في المقدمة وأمتي خلفك تقودها إلى الجنة، والله قبل ذلك. ثم يختم الرواية بقوله: الحمد لله الذي من علي بذلك. وهنا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكر الله على ما من به من المقامات المعنوية على علي بن أبي طالب عليه السلام، والحق أنه لا مقام يرقى ليصل إلى هذا المقام.
أمير المؤمنين عليه السلام قمة الزهد الذي لا يطيقه أحد، كما يوضح القائد بقوله.
وقع اختياري اليوم على رواية وردت في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، إلا أنني نقلت نصها من كتاب الأربعون حديثا للإمام الخميني قدس سره، وهو كتاب مهم جدا، وطابقتها مع ما ورد في كتاب الإرشاد، ورأيت أن كل فقرة من الفقرات التي يستند إليها الحديث تشير إلى بعد من أبعاد شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، كزهده وعبادته والخصوصيات الأخرى التي سأعرضها. فالإمام الصادق عليه السلام يمتدح طبقا للرواية أمير المؤمنين عليه السلام، وأول جملة قالها هذه: والله ما أكل علي بن أبي طالب عليه السلام من الدنيا حراما قط حتى مضى إلى سبيله، أي إنه لم يضع في فمه لقمة حرام، وكان يتجنب أكل الحرام والمال الحرام ويتجنب المنال الحرام، أي إنه كان يبتعد حتى عما فيه شبهة. لقد بين المعصومون عليهم السلام هذه الأمور كأصول للعمل وكنموذج وقاعدة، وأكثر من ذلك على مستوى الفكر والثقافة. وقد أقر الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر والإمام السجاد عليهم السلام بأنهم لا يستطيعون تحمل عيش أمير المؤمنين عليه السلام، فما بالك إذا وصل الدور لأمثالي فوا ويلاه. ليس الكلام هنا أنه هل يمكننا أنا وأنت العيش هكذا، لا، فتلك الحياة هي قمة الحياة والإمام يشير إليها. ومعنى الإشارة إلى القمة أي على الجميع أن يسيروا في هذا الاتجاه، ولكن من الذي يستطيع بلوغ تلك القمة؟ في ذلك الحديث يقول الإمام السجاد عليه السلام: أنا لا أستطيع العيش على هذا النحو. وما عرض له أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما عليه في بدنه، فإن عرض له شيئان كلاهما يرضى الله به، لا أن أحدهما حرام والآخر حلال، كأن يكون كلاهما مثلا من العبادة، ولكن أحدهما أشق على بدنه من الآخر كان يختاره، أي الأشد. وإن عرض له نوعان من الطعام كان يختار أدناهما، وإن عرض له نوعان من الثياب كان يختار أردأهما، وإن عرض له عملان كلاهما حلال كان يختار أصعبهما عليه. وهذا الكلام ليس صادرا عن متحدث عادي، وإنما المتحدث هنا كما تشير الرواية هو الإمام الصادق عليه السلام، أي إن كلامه في غاية الدقة. التفتوا كم أن التشدد مع النفس مهم في الحياة الدنيا ومتاعها. وما نزلت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازلة قط إلا دعاه فقدمه ثقة به، أي إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متى ما ألمت به ملمة كان يستدعيه وينتدبه لها ويقدمه فيها، وذلك أولا لعلمه بأنه قادر على أدائها على أحسن وجه، وثانيا أنه لم يكن يتهرب من الأعمال الشاقة، وثالثا أنه كان على استعداد للجهاد في سبيل الله.